بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله من الأولين والآخرين. فاز والله من تمسك بكم وأمنا لجأ إليكم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة يا غريب يا مظلوم كربلا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي من ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي وشمائله شمائلي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعجل في فرج إمامنا ومولانا صاحب الزمان، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الليلة ليلة الجمعة، وغدا يوم الجمعة يتعلق بالإمام الثاني عشر الحجة المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولهذا فإن حديثنا هذه الليلة بحول الله وعونه سوف يدور حول شخصية هذا الإمام وبعض الأمور المتعلقة به لنزداد معرفة به وتعلقا به وحبا له أكثر فأكثر إن شاء الله. الإمام المهدي سلام الله عليه جزء لا يتجزأ من الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم، والأئمة الاثنى عشر جزء لا يتجزأ من رسول الله صلى الله عليه وآله، كلهم نور واحد وكلهم تشكيلة واحدة، وكل واحد منهم يدعو إلى الآخر، والإيمان لا يكمل إلا بهم أجمعين. ولو أن إنسانا آمن بأحدهم أنكر أحدهم، أنكر واحدا منهم، فلا شك ولا ريب أنه غير مؤمن. ولذلك جاء رجل اسمه محمد ابن تمام أو تمام، جاء إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، هذا من بلاده جاي كأنما تشرف بلقاء الإمام في مكة أو المدينة، قال: يا ابن رسول الله، واحد من الموالين من المحبين قال لي أن أقول لك اضمن لي الشفاعة يوم القيامة، أريدك أن تضمن لي الشفاعة. الإمام قال له: أمن موالينا؟ هذا من الموالين؟ قال: نعم. فقال الإمام: أمره أرفع من ذلك. يعني إذا حقيقة هذا من الموالين، لعل معنى كلام الإمام هذا ما يحتاج أنا أضمن له الشفاعة، شفاعته مضمونة إذا هذا من الموالين. السلام عليكم. فقال الرجل، شاهدنا هذه الجملة، قال الرجل للإمام الصادق سلام الله عليه: إنه يؤمن بإمامة علي سلام الله عليه وأنه وصي رسول الله، ولا يعرف الأئمة من بعده، بس يعرف الإمام علي سلام الله عليه، ما يعرف الأئمة من بعده. طبعا إذا ما يعرف، إما معنى ما يعرف يعني مثل ما أنت مثلا واحد يأذيك بعدين تقول له أنا ما أعرفك، تعرفه بس تقصد بهذا الكلام أنه بعد ما عندي أي علاقة وياك، إما بهذا المعنى أو حقيقة جاهل، جاهل بالأئمة. فهذا في البداية يقول هذا من الموالين، بعدين لمن الإمام أكد قال له: أمن موالينا؟ قال: نعم. قال: أمره أرفع من ذلك. فقال الرجل للإمام: هذا يعتقد بإمامة علي سلام الله عليه، يقول غير علي بعد علي ما أعرف أحد. فورا الإمام قال: ضال. ضال يعني هذا منحرف، هذا منحرف ضال. ثم قال الإمام الصادق سلام الله عليه: هذا مثله مثل من آمن بعيسى بنبوة عيسى وجحد نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شلون هذا مرفوض هذا مردود؟ لو واحد يقول أنا آمنت بعيسى ولا يؤمن برسول الله بنبوة رسول الله، هذا مرفوض. لازم يكون الإنسان يؤمن بكل الأنبياء. الآية القرآنية تقول: لا نفرق بين أحد من رسله. ولذلك إحنا كل الأنبياء نحبهم، تشوفون نسمي أولادنا يحيى، عيسى، موسى، زكريا، نسمي أولادنا بأسماء الأنبياء لأنه إحنا نعتقد بالأنبياء، لا نفرق بين أحد من رسله، كلهم نحبهم. أكو مسألة شرعية من باب التنظير أذكرها في هذا المجال. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، بعضها يسموها مرتبطة بعضها ببعض، أكو رابط بينها بين أجزاء بعض العبادات. هذا الرابط معناه أن لازم العبادة تأتي بأجزائها كاملة. مثلا الصلاة، لو فرضنا أن الصلاة 20 جزء، القراءة، الطمأنينة بما فيها الأركان، لو فرضنا أن الصلاة 20 جزء، آخر جزء بالصلاة شنو هو؟ السلام، التسليم. بالتسليم تخرج من الصلاة، لو أن إنسانا وقف وصلى صلاة طويلة أطال الركوع والسجود بخشوع بخضوع صلى صلاة طويلة، بعدين لمن قعد للتشهد وتشهد قبل أن يسلم سلام الصلاة قام راح، هاي صلاة شنو؟ باطلة، صلاة باطلة. يقولون هاي العبادة أجزائها كلها مرتبطة بعضها ببعض إلى الجزء الأخير. إذا واحد أتى بتسعة عشر جزء مثلا، الجزء الأخير ما جاء به الصلاة باطلة. بعض العبادات هكذا ارتباطية بعضها ببعض. يقولون بأن الإيمان بالأئمة سلام الله عليهم جزء من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله، وكما أن الإيمان ببقية الأنبياء أيضا جزء من الإيمان بنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله. كل الأنبياء بشروا برسول الله، ولكن رسول الله اللي لما إجا إذا واحد فرضا رفض نبوته إيمانه مرفوض. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يعني الجزء الأخير لازم يكون موجود، نبوة خاتم الأنبياء اللي آخرهم لازم تكون موجودة في العقيدة والإيمان. إذا واحد لا يؤمن بخاتم الأنبياء هذا إيمان مرفوض. إذا واحد لا يؤمن بخاتم الأوصياء وهو الإمام المنتظر عجل الله فرجه فإيمانه أيضا مرفوض. خاتم الأنبياء، خاتم الأوصياء. لذلك تشوف بأن الإمام المهدي سلام الله عليه يشارك جده خاتم الأنبياء، يشاركه في أمور متعددة، هذه ما إجت بصورة اعتباطية، لا كلها مدروسة، كلها ضمن مخطط إلهي. الإمام صاحب الزمان يشارك جده خاتم الأنبياء في أمور متعددة. شنو هي؟ أولا الاسم، الاسم. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في حديث ذكر في كتب الشيعة وغيرهم: المهدي من ولدي اسمه اسمي. زين ليش الإمام المهدي مثلا اسمه ما صار غير اسم رسول الله صلى الله عليه وآله، اسم آخر؟ مثل ما احنا نشوف بعض الأئمة عليهم السلام فيهم من اسمه موسى، وفيهم من اسمه جعفر، وفيهم من اسمه علي سلام الله عليهم أجمعين. لكن هذا السر وهذا هدف مقصود هنا. الإمام المهدي هو خاتم الأوصياء، اسمه يكون اسم خاتم الأنبياء لأن كله مرتبط مع بعض، جزء لا يتجزأ هذا النور. اسمه اسمي، كنيته كنيتي، كنية رسول الله صلى الله عليه وآله أبو القاسم، كنية الإمام المنتظر أيضا أبو القاسم. بعد الأوضح من هذا كله والأهم، وشمائله شمائلي. الشمائل يعني الملامح، ملامح رسول الله صلى الله عليه وآله، ملامح الإمام المهدي المنتظر، صورة طبق الأصل لملامح رسول الله صلى الله عليه وآله. شمائله شمائل، وجهه، أنفه، عينه، حاجبه، لحيته، جسمه، حركته، نظره، تكلمه، كل ذلك شمائله شمائل. فكأن الإنسان لو فرضنا، لو مثلا لو أن واحد كان عايش في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وشايف النبي من قريب وطال به العمر، مثلا لو وطال به العمر إلى أن أدرك أيام الإمام المنتظر سلام الله عليه، يشوف الإمام صورة طبق الأصل لملامح رسول الله صلى الله عليه وآله وشمائله. بعد رسول الله، الله تعالى أيده بأمور خاصة، هاي الأمور الخاصة بعد النبي راحت، ما تجي إلا في أيام صاحب الزمان عليه السلام. يقول النبي، يقول: نصرت بالرعب، نصرت بالرعب، يعني الله ألقى الرعب في قلوب المشركين، في قلوب الأعداء، في قلوب المحاربين المخالفين، الله ألقى الرعب في قلوبهم. نفس الطريقة تصير للإمام عليه السلام عندما يظهر ينصر بالرعب. الله يلقي الرعب في قلوب المحاربين للإمام المخالفين للإمام. النبي صلى الله عليه وآله عندما كان يمشي كانت تظلل على رأسه غمامة، غمامة تمشي على رأس رسول الله، الغمامة فوق لكن هاي الغمامة تظلل على رأس رسول الله، الشمس لا تصيب النبي. الآن في المدينة أكو مسجد اللي رايحين للحج، إلى الآن أكو مسجد يسموه مسجد الغمامة، مسجد الغمامة، يقولون هنا النبي إجا وقاب الغمامة كانت على رأس رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وآله وين كان يمشي على رأسه غمامة. هذا شيء الله خلاه للنبي، هو خاتم الأنبياء. وهذا أيضا تقول الأحاديث الشريفة بأن على رأس مولانا صاحب الزمان عليه السلام غمامة، هاي الغمامة تمشي على رأس الإمام، وين ما يمشي الغمامة على رأسه. وأول ما يظهر الإمام الناس يسمعون نداء من هذه الغمامة، نداء مرتفعا، صوت عظيم مسموع للجميع. هذا الصوت ينادي: يا أيها الناس، هذا المهدي قد خرج فاتبعوه. هذا النداء نداء من قبل الله تبارك وتعالى من الغمامة. ثم ترى بأن الدور رسول الله صلى الله عليه وآله كان دورا صعبا جدا. النبي وين ظهر وين بعث؟ في الجزيرة العربية اللي ذاك اليوم الجاهلية الأولى، في الجاهلية الأولى رسول الله صلى الله عليه وآله بعث في الجاهلية الأولى. نفس الدور عندما تقرأ الأحاديث المتعلقة بالإمام سلام الله عليه تشوف نفس الدور عندما يظهر الإمام. الإمام يظهر في جاهلية، يظهر في وقت طغيان المادية، طغيان المادية يعني أكثر الناس توجههم نحو الماديات، أكثر الناس قد ابتعدوا عن المعنويات. الإمام يظهر في زمان جاء في الحديث الشريف: الصابر على دينه كالقابض على جمرة من نار. الصابر على دينه، اللي يصبر على دينه، اللي يحافظ على دينه، هذا كالقابض على جمرة. من يقدر يقبض جمرة من النار؟ قطعة من الفحم خليها على الكولة على النار إلى أن تصير حمرة مثل الضوء الأحمر، هاي يسموها جمرة. من يقدر يأخذ الجمرة بإيده؟ في أيام ظهور الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه ألقى الصابر، الصابر على دينه يعني المحافظ على دينه، كالقابض على جمرة من النار. هاي مجاهلية، مثل ما في عصر الجاهلية احنا نقرأ الناس كلهم كانوا قد توجهوا نحو الفساد، نحو الانحراف، نحو الكفر. نعم، رسول الله ظهر في ذلك الدور، في ذلك العصر، وواجه تلك الجاهلية الجهلاء. نفس الدور الإمام عليه السلام يظهر. ولذلك تقول بعض الأحاديث الشريفة بأن الإمام عليه السلام يأتي بدين جديد، يأتي بدين جديد. شنو معنى يأتي بدين جديد؟ هنا تشوف العلماء يذكرون، يقدمون تحقيقات تحليلات حول هذه الجملة. من جملة الاحتمالات لهذه الجملة، من جملة الاحتمالات أقول لك، أنا ما أشرح الحديث الله أعلم، من جملة الاحتمالات أن الدين في ذلك الوقت في ذلك العصر صاير شبه منسي بين الناس، المؤمنون قلة قليلة جدا، الدين صاير منسي، الناس تشوف الأكثرية ما عندهم معلومات عن الدين. الآن في الوقت الحاضر احنا نقدر ناخذ نموذج من هذا المعنى. انت تفضل قيس، قارن، قارن بين المؤمنين في المجتمع وبين غيرهم، الأقلية هم المؤمنون، قارن في المجتمع بين المصلين وغيرهم. على قولة واحد من أصدقائنا قبل أيام كان يحدثني قبل كم ليلة، يقول رحت إلى ديوانية شفت جماعة قاعدين أحاديث غير نافعة غير مفيدة. فقلت لهم ليش هاي الأحاديث التافهة؟ ليش هذا الكلام اللي الباطل اللي ما ينفع؟ هاي ليالي شهر رمضان، على الأقل خلوا كلمات نافعة أو خلوا الموضوع موضوع نافع. فيقول أنا قلت لهم الآن لو واحد يذكر لي 5 من أركان الصلاة أنا أدفع العشر دنانير. 5 من أركان الصلاة، هي أركان الصلاة 5 أساسا. الأركان هذا اصطلاح عند الفقهاء، يعني إذا الإنسان نسي ركنا فصلاته باطلة. فرق أكو اصطلاحا بين الركن والجزء. يقول قلت خلي واحد يذكر لي 5 من أركان الصلاة 10 دنانير أنا أعطي. ولا واحد قدر يذكر. إحنا مو الآن في جاهلية، الآن إحنا مو في عصر اللي لو يقال الصابر على دينك القابض على جمره. طبعا ذاك اليوم يوم عصر الإمام عليه السلام الأمور أسوأ لا شك ولا ريب، لأن الأرض تملأ ظلما وجورا. ولكن حتى الآن تشوف بأن المعلومات الدينية الفكرة الدينية عند الناس هاي الصلاة، هاي الصلاة احنا كل يوم نصليها، شلون نعرف أركانها؟ ليش ما نعرف أجزاءها؟ ليش ما نعرف شرائطها؟ كل يوم نصليها. فما بالك وأن الإنسان نظر إلى أسواقنا وإلى المحرمات وإلى المنكرات، بعض الأسواق التي يعصى فيها الله تعالى، ما أقول لك عدد الدقائق، أقول لك عدد الثواني، عدد الثواني. كما يحدثنا بعض الأصدقاء يقولون عن بعض الأسواق، وما هناك من التبرج والسفور والخلاعة وإلى آخره. هذا مو الصابر على دينك القابض على جمره. إذا في هذا المجتمع المنحط تطلع امرأة محجبة، تطلع امرأة عفيفة، تطلع امرأة محافظة على حجابها، مو نص حجاب، العباية على نص راسها، والبعض تمدنهم أكثر العباية تخليها على كتفها، بعد العباية تخليها على كتفها والراس مكشوف. لا، لو امرأة تريد تحافظ على حجابها بالكامل، ألا ينطبق عليها الحديث الصابر على دينك القابض على جمره؟ فالأمور نسبية. طبعا في عصرنا نحن الآن في جاهلية، ولكن في عصر الإمام المنتظر الجاهلية أشد وأشد. يأتي بدين جديد، لعل من المعاني أن الناس نسوا الدين، ما يعرفون أحكام الإسلام إلا بعض الأسماء، مجرد أسماء. هكذا يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا يبقى من القرآن إلا رسمه. الرسم يعني الكتابة، الكتابة موجودة، القرآن مطبوع، في موسم الحج يوزعون القرآن على الحجاج، ولكن هو هذا القرآن اللي يطبعوه ويقسموه يوزعوه على الحجاج، هو هذا القرآن كاتب قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هو هذا القرآن اللي يوزعه على الحجاج كاتب يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هو هذا القرآن كاتب في إنما وليكم الله ورسوله. القرآن يطبعوه يوزعوه على الحجاج، ولكن أين العمل؟ أين التطبيق؟ إذن لا يبقى من القرآن إلا رسمه. المطابع شغالة، المصاحف تطبع موجودة، لكن العمل وين؟ العمل وين؟ وهناك المصادق الكثيرة والأمثلة الكثيرة للذين ابتعدوا عن دين الله تعالى. فلذلك ترى بأن مولانا صاحب الزمان سلام الله عليه حقيقة يشارك جده خاتم الأنبياء في الاسم وفي الكنية وفي الشمائل وفي الدور الذي يقوم به، وهذا أعظم، في الدور الذي يقوم به عندما يظهر ويريد أن يصلح العالم. أحيانا بعض الناس يتعب على ابنه ما يقدر أن يصلح أمره، فكيف إذا واحد يريد أن يصلح العالم Allah yu'ayyidu, Allah yansuru, Allah yu'ayinu. عندما الإمام عليه السلام اسمه المهدي السلام عليكم لأنه يهدى المهدي لأنه احنا عندنا باللغة العربية اسم الفاعل واسم المفعول اسم الفاعل هادي يصير اسم المفعول يصير مهدي فيسأل من الإمام لماذا سمي الإمام بالمهدي فيقول الإمام الصادق عليه السلام لأنه يهدى إلى أمر خفي يعني ماذا يعني يمشي على مخطط إلهي الله يقول لك شو تسوي الله يقول لك يهدى إلى أمر خفي مخطط إلهي الإمام يمشي عليه الله يؤيده الله يعلمه الله يساعده الله يعرفه على كل الأمور ولذلك يهدى الإمام من قبل الله تبارك وتعالى وكل الأئمة هكذا كل الأئمة هداة وكلهم مهديون ولكن الإمام الثاني عشر سلام الله عليه بصورة خاصة هكذا وأنت تشوف بأن بعض الكلمات التي وردت في زيارة الجامعة على سبيل المثال والتي تعرف لنا شخصية الأئمة سلام الله عليهم وعلى الخصوص باعتبار احنا في عصر الغيبة الكبرى تعرف لنا شخصية الإمام الثاني عشر سلام الله عليه من جملة التعبيرات التي لابد أن ينتبه الإنسان إليها هذه الكلمة وأولياء النعم أنت تخاطب الأئمة أو تعبر عنهم هذول أولياء النعم أولياء أولياء جمع ولي النعم جمع نعمة أولياء النعم يعني أصحاب النعم أصحاب النعم يعني المنعم 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 يعني الذي ينعم عليك الذي يحسن إليك أهل البيت سلام الله عليهم هذول أولياء النعم يعني إحنا عايشين على مائدة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه إحنا عايشين على مائدة الإمام عايشين ببركة وجوده سلام الله عليه السحاب الأمطار إنما تنزل من السماء ببركة وجود الإمام عليه السلام يقولون العلماء في أصول الدين في العقائد الإسلامية يقولون المنعم اثنان المنعم الذي ينعم على الإنسان اثنان الأول ما منه وجود الإنسان وجود الإنسان منه يعني كان الإنسان عدما فأوجده المنعم وجوده من المنعم هذا الأول لا شك أننا احنا الناس كلنا وجودنا من الله تعالى الإنسان وجوده من الله سبحانه الله أوجدنا الله خلقنا لذلك الله هو المنعم في الدرجة الأولى الله هو المنعم ما منه وجود الإنسان المنعم الثاني ما به وجود الإنسان واستمراريته استمرارية الإنسان به استمرارية الإنسان به نعم الله تتوالى على الإنسان ببركة وجوده الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه نحن نقرأ بيمنه يعني ببركته بيمنه رزق الورى وبوجوده شوف الاستمرارية الاستمرارية بوجوده ثبتت الأرض والسماء إذن احنا كلنا الآن دا نعيش في هاي الكرة الأرضية والسماء ما طاحت على رأسنا الله يمسك السماوات والأرض ولكن ببركة وجود مولانا صاحب الزمان عليه السلام من الممكن واحد يستوحش من هذا الكلام يقول شلون يكون أليس هذا هو الغلو أنا الآن أضرب لكم مثال من القرآن الكريم الله تبارك وتعالى في سورة البقرة آية 22 يقول سبحانه الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء بعد وأنزل، لاحظ الآية، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فأخرج به، هاي به مهمة هنا، الضمير هنا به، الضمير إلى من يعود؟ إلى من يعود؟ إلى الماء يعني الأمطار. وأنزل من السماء ماء، من أنزل؟ الله أنزل. فأخرج، الله أخرج به يعني بسبب الأمطار، فأخرج به من الثمرات رزقا لك. لولا الأمطار لما كانت الأشجار. هذا الكلام أي واحد حتى الطفل يفتهم هالكلام صح. لولا الأمطار لما كانت الثمرات، لولا الأمطار لما كانت الأزهار، لولا الأمطار لما كانت المواشي، لأن المواشي إنما تعيش على نباتات الأرض. لولا الأمطار نباتات ماكو بالأرض، أعشاب ماكو بالأرض، زرع ماكو بالأرض، زين. فإذا تدريجيا لولا الأمطار هو الإنسان هم ما راح يعيش، لأن الأمطار إذا راحت معنى الإنسان يموت من العطش. الآية القرآنية بكل صراحة تقول أن بسبب الأمطار الله أخرج من الثمرات رزقا لكم. هذا الكلام واضح. بوجود صاحب الزمان عليه السلام الله حفظ الكون، شنو المانع؟ بوجوده، ببركة وجوده الله، هذا بإذن الله. مثل ما أنت تقول لولا الأمطار لماتت الأشجار، يجي واحد يقول لك إذن الله شنو؟ أقول له بإذن الله، الله تعالى جعل هكذا. حياة الأشجار دوامها قوامها بالأمطار، الله جعل. نعم الله جعل، الله جعل الأئمة الاثني عشر، الله جعل هذا الكون يقوم على أعمدة. مثل ما أنت تروح، هذا مثال ثاني، تروح تنظر إلى بناية ضخمة 20 طابق 40 طابق، تنظر إلى أسفل البناية تشوف الأعمدة، الأعمدة موجودة، هاي الأعمدة هي التي تحافظ على البناء. لولا هاي الأعمدة، يعني لو واحد أجي فجر الأعمدة البناء كله يطيح. أنت تقول دوام البناية، هذه دوامها قوامها بقاؤها بهاي الأعمدة التي تحتها. هذا الكلام واضح أيضا. الله تعالى جعل هذا الكون باقيا ودائما على 14 عمود، وهم محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك تقرأ في زيارة الجامعة بكم، الله تعالى بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض، بكم، بكم ينزل الغيث، كل هذا ببركة وجود الأئمة عليهم السلام. إذن الإمام صاحب الزمان هو ولي نعمتنا، إحنا الآن عايشين ببركة وجوده، إحنا على مائدة الإمام قاعدين ببركة وجوده، وجودنا من الله تعالى، استمرار وجودنا ببركة مولانا صاحب الزمان الذي جعل الله تعالى الإمام، وجود الإمام جعله سببا لاستمرارية بقاء الكون. ولذلك تشوف بأن الشكر المنعم من المستقلات العقلية، يعني احنا عندنا بعض القضايا الشرع أمر بها، عندنا قضايا العقل يحكم قبل الشرع. العقل شو يقول لك؟ يقول لك شكر المنعم، يقول لك إذا واحد أحسن إليك قل له شكرا، العقل يقول لك، ما قدرنا نوصل إلى الشرع نشوف الشرع أمر بهذا أم لا. العقل يقول لك الظلم قبيح قبل أن يقول الشرع، العقل يقول، العقل يقول الظلم قبيح، هذا يسموه مستقلات عقلية، يعني العقل يستقل بهذا الرأي قبل الشرع. الشرع إذا قال الظلم قبيح فإنه يرشد إلى حكم العقل. من المستقلات العقلية شكر المنعم، إذا واحد أنعم عليك أنت تشكره، إذا واحد أعطاك هدية صغيرة، إذا على الماء إذا عطشت أعطاك غلاس ماي، هل مقدار تقول له شكرا، تقول له عاشت إيدك، تشكر على هالعمل. شكر المنعم من المستقلات العقلية. المنعم الأول هو الله تعالى لا شك ولا ريب. بعد الله تعالى تلتفت إلى من الله يتفضل علينا بالنعم ببركة وجوده، وهم أهل البيت سلام الله عليهم. هذا اللي تشوف تركيز أكو على هذه النقطة في الأحاديث الشريفة، ومنها في زيارة الجامعة كل التركيز على هاي النقطة. في الزيارة الرجبية أكو زيارة يسموها رجبية، إذا واحد في شهر رجب يزور أحد الأئمة عليهم السلام، أحد المعصومين، مستحب أن يقرأ هاي الزيارة: الحمد لله الذي أشهدنا مشهد أوليائه في رجب. هاي الزيارة خاصة للمعصومين، إذا رحت في شهر رجب إلى كربلاء، إذا رحت إلى مشهد، إذا رحت إلى المدينة المنورة، هناك تقرأ الزيارة. هاي زيارة رجبية وهي زيارة مأثورة مروية. فهناك في هاي الزيارة أنت تخاطب الأئمة عليهم السلام، تخاطب الإمام اللي داب زوره، تقول له: فبكم، شوف هذه الاستمرارية، فبكم يجبر المهيض. المهيض يعني الكسر، الكسر الذي يحدث مثلا في يد الإنسان، في رجل الإنسان، هذا يسموه مهيض. زين هذا الكسر كيف، شلون ينجبر، شلون يلتئم؟ فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض، أو يشفى المريض، وما تزداد الأرحام وما تغيض. كل الأمور في هذا الكون ببركة وجودكم، هذول أولياء النعم. لذلك تشوف بأن الإنسان كلما ازداد معرفة بالأئمة الطاهرين عليهم السلام، وخاصة بالإمام المنتظر باعتبار أنه هو إمام زماننا وهو الذي نحن نعيش ببركة وجوده، كلما ازداد الإنسان معرفة بالإمام يزداد تعلقا بالإمام، يزداد حبا للإمام. عجيب، أنا ما كنت أدري اللي احنا عايشين ببركة وجود الإمام، والإمام هو المنعم. عندما نقرأ في الزيارة أولياء النعم، يعني أنتوا أولياء النعم علينا. إذن عندما الله تعالى يتفضل علينا بنعمة، حتى الأرباح المالية التي يحصل الإنسان عليها، الرزق الحلال، نعم، العافية، يتمرض بعدين الله تعالى يلبسه لباس العافية، كل هذه الأمور الله تعالى تصدر منه سبحانه، ولكن بخاطرنا، على خاطرنا، ببركة وجود الإمام المنتظر الذي جعل الله تعالى وجوده ضمانا لبقاء الكون، جعل الله وجوده ضمانا لبقاء الكون. ولذلك تشوف أهل بيتي، النبي صلى الله عليه وآله يقول في حديث مذكور في كتب الشيعة وغيرهم: أهل بيتي أمان لأهل الأرض كما أن النجوم أمان لأهل السماء. أمان لأهل الأرض، أهل بيتي أمان لأهل الأرض. شنو معنى الأمان؟ يعني اللي يحافظ على نظام الكون، اللي يحافظ على النظام العام، على الطمأنينة، على الاستقرار في الكون. وهذا الأمان قد يكون أمانا عاما بالنسبة إلى كل من يعيش على وجه الكرة الأرضية، وقد يكون أمانا بالنسبة إلى الأشخاص فردا فردا. ذلك الإنسان الذي يعيش في أمان، ذلك الإنسان الذي يعيش في نعمة، ذلك الإنسان الذي يرزقه الله تعالى الذرية، كل هذه النعم عليه أن يعلم أنها هاي النعم ببركة وجود الإمام عليه السلام. إذن خلي بالأسبوع يوم الإنسان يقعد يزور الإمام، على الأقل بالأسبوع يوم. هاي زيارة آل ياسين اللي أواخر كتاب مفاتيح الجنان بعد دعاء الندبة زيارة آل ياسين، هذه الزيارة صادرة من الناحية المقدسة من قبل الإمام هو سلام الله عليه، عليكم السلام ورحمة الله. الزيارة صدرت من قبل الإمام عليه السلام، يقول إذا تريدون أن تزورون زورون بهذه الزيارة، على الأقل في يوم الجمعة الإنسان مرة يزور الإمام بهذه الزيارة، أو يقرأ دعاء الندبة، يحاول شوي يتكلم مع الإمام حتى يعيش في ذلك الجو الإيماني، حتى يعيش هذه الدقائق وكأنه أمام الإمام قاعد وده يحشوي الإمام، ويعتقد في نفس الوقت أن الإمام يسمعه، وأن الإمام مؤيد من عند الله حتى يحل مشاكله وحتى يتشفع له إلى الله تبارك وتعالى، ويحاول أن يتقرب إلى الإمام بأي شيء، بما يحبه الإمام. إذا عندك صديق عزيز عليك غالي، تحاول أن تتقرب إلى الإمام، إلى صديقك بما يحبه، بما يحبه تتقرب إليه. إذا يحب الكتب الدينية تهدي له كتاب ديني، تدري يحب الكتب الدينية. إذا يحب قصص الأمم السابقة مثلا، تختار له ذلك التهدي له، تقدم له. وهكذا في أي مجال، الإمام بأي شيء يرتاح، أي شيء يحب، يحب أن العبد يكون مطيعا لله تبارك وتعالى، ويعيش الإمام صاحب الزمان سلام الله عليه ليله ونهاره تحت ظل جده الحسين عليه السلام. هذا اللي يحب الإمام. الإمام يحب من الموالين، من المحبين، أن يعيشون في الحسينيات، أن يعيشوا تحت ظل هذه المنابر المقدسة التي هي منابر توعوية، التي هي مدارس، التي هي دروس إلهية. الإمام يحب تشجيع الشعائر الحسينية، يحب المشاركة، يحب المساهمة، يحب إحياء ذكر جده الحسين سلام الله عليه. ولذلك روي أنه ذكر أنه عليه السلام عندما تشرف بعض المؤمنين السعداء بلقاء الإمام، الإمام قال له لما سأله ذلك السائل: أين يمكن اللقاء بك؟ أين توجد يا ابن رسول الله؟ قال له الإمام على ما ينقل: أنا في كل ليلة جمعة عند قبر جدي الحسين عليه السلام. الحسين هو مهوى قلوب الأئمة الطاهرين سلام الله عليه. الأئمة كلهم قلوبهم نحو سيد الشهداء، وتعلقهم بالحسين وبذكره وبعزائه. ولذلك تشوف احنا الشيعة ايضا هذا التركيز اللي عندنا، وهذا الإصرار والإلحاح على إقامة المجالس الحسينية وعلى ذكر سيد الشهداء وذكر مصائبه، إنما ننتهج منهاج أئمتنا سلام الله عليهم، وما يهمنا كلام الآخرين، ما يهمنا ذلك. لذلك تشوف بأن الإمام عليه السلام من جملة الأمور التي يبكي عليها عندما يتذكر ساعة غربة جده الحسين، تلك الساعة الأليمة التي لو شاء الله أن تسقط السماء على الأرض لسقطت، تلك الساعة التي تمنت مولاتنا زينب أن الجبال تتدكدك على الساحل، تلك الساعة ساعة غربة سيد الشهداء لما جاء وقف بباب الخيمة ونادى النساء، نادى الأخوات، نادى: يا زينب ويا أم كلثوم ويا سكينة ويا رقية ويا رباب، اجتمعنا حوله، ماذا يريد إمامنا؟ فقال عليه السلام: عليكن من السلام، فهذا آخر الاجتماع وقد قرب منكن الافتجاع، يعني هذا آخر لقاء لي معكم، المصيبة اقتربت منكم، الفاجعة العظمى اقتربت، وإذا بالنساء جعلن يصحن الوداع الوداع، الفراق الفراق، درن حوله، هذه تقبل يده والأخرى تقبل رجله، هذه تقول: إلى أين يا حمانا؟ وتلك تقول: على من تكلنا؟ والإمام يقول: الله خليفتي عليكم. هذه المصيبة جدا كانت أليمة على قلوب النساء. تصور كبير العائلة يريد يروح يترك عائلته في الصحراء بين الأعداء، فأقبلت عزيزته سكينة قالت: أبا استسلمت للموت؟ قال لها: بني كيف لا يستسلم للموت من لا ناصر له ولا معين؟ شوف هاي الغربة، هاي غربة الحسين، هاي الغربة التي يبكي عليها شيعة الحسين. قالت: أبا ردنا إلى حرم جدنا. قال لها: هيهات، لو ترك القطا لغفى ونام، يعني أن هؤلاء لا يتركوننا، هؤلاء يريدون أن يقتلونا. فجعلت سكينة تبكي وإمامنا يمسح دموعها بكمه. شوف العاطفة، العاطفة الأبوية، وهو يقول: سيقول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام داني. شلون أبيات عاطفية، يعني يا بنتي انت بعدي راح تبكين، بكاؤك طويل. سيقول بعدي يا سكينة فاعلمي منك البكاء إذا الحمام، الحمام يعني الموت، إذا الحمام دهاني لا تحرقي قلبي بدمعك حسرة، ما دام من الروح في جثماني، فإذا قتلت فأنت أولى بالذي تأتينه. يا خيرة النسوان، تقل أبويا قول لا تخفي علي علي علي، هذه راحتك يا بعد جاية. أول إن كان رايح هاي هي، أي هاي هي، دخلنا وياك بعدك ما أقدر أصبر يا بويا، نروح كل إحنا فداياك، أي فدايا ياك، دخلنا يا عزيز الروح وياك. إيه غاب يا بويا وقعدتناك، وقول انسافر ويوم وين يصدر. هذه كلمة ختام، هذا موقف لسكينة مع أبيها عند الوداع، ما أدري بعد هذا الموقف بنصف ساعة ساعة أكثر، وإذا بسكينة تلقي نفسها على نعش أبيها، ألقت بنفسها على نعش أبيها. يا هذا الذي أخبر عنه الحسين تحقق، فهنا رخصت دموعها، رخصت دموعها. آه أبتا، يا من الذي قطع الرأس الشريف؟ من الذي خضب الشيب العفيف؟ من للنساء الضائعات ومن للأرامل المسبيات؟ آه ويتيمة فزعت لجسم كفيلها حسر القناع تعج في أصواتها. ألا لعنة الله على الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم نقسم عليك بحرمة مولانا صاحب الزمان صلواتك عليه، أن تقضي به حوائجنا يا الله. اللهم اشف به مرضانا، أصلح به أمورنا، عجل في ظهور إمامنا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. تقبل هذا العزاء منا جميعا بأحسن القبول، وإلى أمواتي وأمواتكم ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.